السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، النور المبين والسراج المنير، الهادي الشفيع محمد، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد تجميع جملة من القرائن على عموم مفاد طوائف الروايات أنها دالة على الجامع بين القواعد، بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي، وأنها في الأصل طوائف الروايات دالة على هذا الجامع، على حجية هذا الجامع. طبعا بعد الفراغ عن هذا المطلب لا يتم الأمر بسهولة، لأنه كما ترون أن الأعلام بعد فراغهم من الاستدلال بطوائف الروايات ولو على خصوص الاستصحاب على ما من الكثير من متأخري العصر، لم يكفيهم ذلك عن البحث التفصيلي في شرائط الاستصحاب، شرائط إجراء الاستصحاب وجريان الاستصحاب. فأصل دلالة الروايات على خصوص الاستصحاب أو على المشهور على الجامع، الجامع بين قاعدتين أو بين الثلاث مشهور الطبقات السابقة، هذا المقدار من الإنجاز في الأدلة أولا في خطوة أولى ضرورية ومهمة، لكن هذا المقدار من الإنجاز ليس بمفرده وبوحده كافي. هذه خطوة أولى بنيوية، لابد من خطوات أخرى وإن لم تكن بنيوية لكنها مفعلة لإجراء قاعدة الاستصحاب أو قاعدة القواعد الثلاث لإجرائها. شبيه الآن إنسان يبني مبنى العظم ماله، هو أدري إذا بدون النواعم يسمي نواعم، لكن هاي النواعم بدون نواعم يقدر يسكنه؟ اللي يسكنه من باب الزوار والنازح يبحث عن ما يسكنه سكنة عادي، لابد أي مكان يكمل هاي الأمور التكميلية. بالضبط ما نحن فيها ما كذا، الأعلام قد يستدلون على بهذه الطوائف على خصوص الاستصحاب، بس هذا مسلك متأخري هذا العصر، أو على الجامع بين قاعدتين أو ثلاث كما هو المشهور أو الأشهر عند الطبقات المتقدمة، بس هذا المقدار أصل إنجاز البنيوي. بعد ذلك ماذا؟ تدقيق في الشرائط التفصيلية لابد منه، ولا يغني البحث البنيوي عن الشرائط التفصيلية. لماذا ننبه على هذا المطلب؟ لأنه قد يستغرب واحد أنه إذا بنينا على حجية الجامع كما نبني عليه، إذا نجري الجامع ونستدل بهذه الطوائف من الروايات على الجامع على قاعة اليقين وقاعة المقتضي، نبني على جريانها وإجراءها بلغ ما بلغ في كل مورد. لا مو مرقب، يحتاج ذلك إلى شرائط وإلى قيود وإلى خصوصيات. هو الاستصحاب الذي استوضحه متأخر العصر أنه مفاد الطوائف لم يغنهم ويكفهم ذلك عن الترقيق في كل شرط شرط وقيد قيد ونزاعات تعرفونها ستأتي إن شاء الله. ستنبيهات الاستصحاب عبارة أخرى عن تنبيهات الاستصحاب التي هي شائكة ومعقدة ومعضلة وكذا وكذا وكذا، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تدقيق في القيود والشرائط. وهي نقطة منهجية مهمة، الإنسان ربما يستريح الباحث أو المستنبط أو المجتهد أو الفقيه أنه استنبط هذه القاعدة. هذا أول غيث، أول خطوة بنيوية. ما لم تدقق في الشرائط والقيود لن تفعل هذه القاعدة، تستثمرها تصير مجمدة أو تصير أو يكون الاستدلال بها بشكل مبهم عشوائي لا سمح الله. إذن الترقيق هذا أمر لا بد منه في الشروط والقيود والمجمع. هذه نقطة مهمة منهجية مهمة جدا يعني، وكثيرا ما الإنسان يستنبط قاعدة خطيرة من الكبار من الأعلام لكنه لا يكمل البحث بالتدقيق في شرائط وقيود القاعدة التي مثلا استكشفها استنبطها. يأتي جيل بعدين يكمل المسيرة وجيل ثاني يكمل لأن أن تنضج القاعدة بشكل واضح. مثلا باب مثال السيد خوي رحمة الله عليه بنى على قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو لا تنقض الفريضة بالسنة، بنى عليه في فتاوى مهمة في الحج في غيرها. ولكن نفس السيد رحمة الله عليه لن يستثمر ذي القاعدة في كل أبواب الفقه، وهو أول من متأخري العصر. ربما يكون السيد خوي من أوائل من أبرز هذه القاعدة، لكن استثمار شيء آخر. يجي جيل بعد السيد خوي يستثمرها بشكل أكثر، يدقق في قيودها وشروطها أكثر، لأنه ما لم يتم التدقيق في قيود وشروط القاعدة والقواعد لن تكون تلك القواعد مفعلة عمليا. يظل الإنسان بين حيص وبيص في إجراء تلك القاعدة. الآن مثل قاعدة الحريم الزماني، احنا ذكرنا طبعت قاعدة في كتاب الشعار كذا. الآن أتتني أسئلة كثيرة ونقاشات وإشكاليات طبيعية وجيدة، هذه الإشكاليات والاعتراضات والأسئلة لأن توضح أنه ما بين القيود والضوابط لإجراء القاعدة. صحيح، هذا كلامهم صحيح في محله، يعني يحتاج إلى بحث تكميلي آخر نبين. وأنا أجبت كثير من الإجابات، ربما نجمعها والأسئلة تصير بمثابة أمر تكميلي للاستفادة من القاعدة، قاعدة الحريم الزماني والمكان والمناسبة. المقصود أن أصل هذه بحث منهجي إنسان يواجه في علم الفقه، في علم الأصول، في علوم أخرى، أن قد أصل القاعدة الثمينة والجوهرة الخطيرة يكتشفها الإنسان ينتبه لها، لكنه لا يوفق أو يغفل عن تكميل القيود والشروط التي هي لازمة لإجراء تلك القاعدة واستثمار تلك القاعدة. هي الانتفاخة. إذن بهذا المقدار لحين نحن في صدد حشد قرائن متعددة لدلالة طوائف الروايات أنها دالة على الجامع، لا يظن الأخوة. فإذن الحمد لله رب العالمين، تمت قاعدة اليقين والشك السامي، تمت قاعدة المقتضي والمانع، وكان الله غفور رحيم، وخلاص هذا كمل البحث. لا، ما يكمل البحث، يحتاج لتدقيق. كيف الأعلام دققوا وأجهدوا أنفسهم كثير كثير في قيود وشروط إجراء الاستصحاب؟ بعينه يجب أن ينجز هذا البحث تقريبا نستطيع أن نقول قدماء طبقات المتقدمين وإن بنوا على حجية قاعة اليقين أو قاعة المقتضي، أكثر من قاعة المقتضي يبنون على حجيته، لكنهم لم يكملوا هذا البحث في شراعه وقيود قاعده المقتضي، ومن ثم احجم عنها متاخر العصر. يعني احد اسباب عدم قناعه جيل علمي لاحق بمبنى جيل علمي سابق في قاعده معينه، مثلا ان الجيل الاول لم يكمل شراعة وقيود إجراء واستثمار قاعدة معينة أسسها، فالذين يأتون من بعد يقول هذه القاعدة بمثابة فلسفة تشريع، ليست بمثابة ماذا؟ يعني فلسفة تشريع لماذا؟ يعني قواعد دستورية مو للإجراء، بينما احنا نحتاج إلى قواعد شنو؟ قواعد يعني تطبق إجرائية مثل قوانين برلمانية أو وزارية، قواعد دستورية هذه كأنها فلسفة التشريع، أصول التشريع، أسس التشريع. نريد لا قواعد إجرائية، قواعد إجرائية أنت تروح شعبة إدارية معينة تجيب لي قانون دستوري وتروح شو القانون الدستوري، جيب لي كتاب وزاري كتاب بلدي قواعد دستورية شو أسوي؟ بعبارة أخرى، إذا أصل اكتشاف قاعدة في الأدلة من دون بيان قيود الإجراء يكون بالمثابة. هذه على كل نكتة منهجية زي نلتفت إليها. إذا هذا ليس فراغ عن البحث، هذا إنجاز الخطوة الأولى البنيوية لإثبات أن طوائف الروايات دالة على حجية الجامع بين القواعد الثلاث لا على خصوص الاستصحاب بشواهد دامغة بحمد الله مرت علينا. نضيف إليها مضافة القرائن التي سبقت، نضيف من القرائن الأخرى لكون الاستصحاب لكون طوائف الرواية غير مختصة بالاستصحاب بل شاملة لكل يقين وشك، وقواعد ثلاثة فيها يقين وشك، الجامع بينها يقين وشك، قاعدة اليقين والشك السابق فيها يقين وشك، قاعدة المقتضي والمانع فيها يقين بالمقتضي وشك في المانع، هذا هو الجامع بين القواعد الثلاثة. مضافا إلى الشواهد التي مرت، شاهد آخر، أن هذا شاهد ليس إلزامي للشيخ الأنصاري بل هو شاهد في نفس الشاهد، الشاهد الإلزامي نوع جدلي مو برهاني، لا هذا برهان. شاهد آخر هو لأن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه اعتبر صم للرؤية وافطر للرؤية، طائفة دي متواترة عندنا، صم للرؤية وافطر للرؤية، تعرض لها سابقا. هذه الطائفة اعتبرها الشيخ الأنصاري من أقوى الأدلة على الاستصحاب رواية الشيخ، أكثر وكثير من متى بعدها لم يناقش أن هذه من تدل على الاستصحاب، يعني كثير لم أيد الشيخ دعم الشيخ أنها تدل على الاستصحاب، نعم، إلا أنه التدقيق في هذا المفاد في هذه الروايات صم للرؤية وافطر للرؤية بالدقة هو شك في المقتضي وليس شك في الرافع، لأنه الزمان إذا تريد تستصحب الزمان، الزمان سواء كان شهر أو الزمان سواء كان يوم أو مدة زمانية، الشك في الزمان بالدقة شك في المقتضي مو شك في الرافع، لأن الشهر يبقى بلغ ما بلغ حتى مثلا يأتي الشهر اللاحق ينسخه ويرفعه صورة، وقد يكون كذلك، لكن واقعا لا، هو الشهر الماضي المتقدم يتبدل يتصرم، فاستصحابه في الحقيقة استصحاب في المقتضي وليس استصحاب في الرافع. ومع ذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه اعتبر هذه الطائفة من أقوى الطوائف الدالة على الاستصحاب. زين، الشيء ما الشاهد فيما نحن فيه؟ الشاهد فيما نحن فيه كيف شاهد على الجامع؟ صغاية الأمر قد يقول هذا شاهد على أعمية الاستصحاب من كون الشك في الرافع أو الشك في المقتضي. هذا الشاهد على ما نحن فيه أنه يبين أن الركن في مفاد الطوائف الروايات ليس متعلق اليقين، وإنما هو نفس اليقين كإمارة، كما ذكر صاحب الكفاية. تذكرون مر بنا أن كلام صاحب الكفاية بالدقة ليس استصحاب. مبنى صاحب الكفاية في مفاد الأدلة ليس استصحاب، لأن الشيخ ليس خصوص الاستصحاب، أقصد ليس خصوص الاستصحاب، بل شامل يقينا لقاء اليقين. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية رد على أستاذ الشيخ الأنصاري أنه لا بد من كون الشك في الرافع وليس شك في المقتضي، قال وليكن شك في المقتضي، المهم لدي يقين، الإحكام في اليقين وليس الإحكام في متعلق اليقين، الإحكام في اليقين وليس في متعلق اليقين. مر بنا أن هذا التقريب من صاحب الكفاية هو تقريب لقاعة اليقين، أو ما يشمل قاعة اليقين والاستصحاب، لا خصوص الاستصحاب. لماذا؟ لأن قاعة اليقين سبحانه وتعالى حجيتها على حجيتها، أصل ما هي قاعة اليقين ما هي؟ والشك الثاني أن الاعتماد على اليقين لا متعلق اليقين، متعلق اليقين فيه تبعض ضعف، لذلك سرى الشك إلى متعلق اليقين في قاعة اليقين، والشك الساري إلى متعلق اليقين زمانا، زمن متعلق. فإذا كان صاحب الكفاية يقرب، ونعم التقرير يقرب، أن الاعتماد في الاستصحاب على إمارية اليقين نفسه لا على إمارية متعلق اليقين، هذا صادق كلام صاحب الكفاية. هنا الشيخ الأنصاري رفع اليد عن المقتضي كما مر بنا، رفع اليد عن الشك في لا بد أن الشك في المقتضي، الشك في الرابع. لما رفع اليد بقاعدة الصمد الرؤية وافتض الرؤية اللي هو استصحاب في الزمانية، معناه أن الشيخ اعتمد على جانب، يعني مفاد هذه الرواية اعتمد على اليقين لا على متعلق اليقين، أن له بقاء وأن له إحكام كي ينقى، مع أنه مر بنا أن كلام الشيخ الأنصاري بالدقة لا يختص بالاستصحاب، بل يشمل قاعدة المقتضي، بل هو تقرير في الأصل لقاعدة المقتضي، لأنه اعتمد في الإمارية على متعلق اليقين لا على اليقين، على متعلق اليقين في اقتضاء البقاء، وهي قاعة المقتضي. وهذه أحد الشواهد التي مرت بنا سابقا، أنه الفصل بين الاستصحاب والقاعدتين الفصل الصناعي، التمييز الصناعي صعب جدا، وكأنما أحد الأعلام الذي يقرب الاستصحاب يؤول إلى قاعدة المقتضي، أو يقرب يؤول إلى قاعدة اليقين الشكل السابق. وهذا المعاني والأيلولة يعني شاهد على أن الماهية الجانب متقاربة. أرجع للشاهد، فإذا صم للرؤية وافطر للرؤية اعتماد على اليقين وليس اعتماد على متعلق اليقين وهو المقتضي، وهذا يعم في دلالته، يعم في دلالته قاعدة اليقين. هذا الشاهد. شاهد آخر نضيفه، شاهد آخر نضيفه أن الطبقات المتقدمة للإعلام ومتأخري الإعصار أيضا اعتمدوا سواء اعتمدوا على الروايات أو اعتمدوا أحد الأدلة التي اعتمدوا عليها، أحد الأدلة التي اعتمدوا عليها السيرة العقلائية والسيرة المتشافية. نحن ظاهرا ما قررناها، ما قررنا المفروض نقربها بشكل واسع، بس على كل يلا نقربها هسه. قبل نقربها الآن، هذه السيرة لم يرفضها متأخرون العصر. احنا قربنا شيئا ما منها في البداية، قلنا انضاء السيرة عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الظهار وما أنا من المتكلفين بقى. صحيح، استعلى يتحل إشارات لعل مرد. الآن لا أريد أخوض فيها تفصيلا، فقط أريد أذكر شاهد فيها السيرة. السيرة سواء تقريب عقلائي أو تقريب متشابه، على كل أن ما أريد أداخل بين بحث السيرة وبحث طوائف الروايات، فقط أذكر شاهد السيرة بحث معقد مهم جدا. السيرة بحثناها عموم السيرة في بحث الظنون من الحجر، وهنا نعود إشارة إليها في خصوص السيرة على الاستصحاب والسيرة المتشابهية أو السيرة القرآنية. الآن الشاهد فقط نريد ناخذه من هذه السيرة التي ستأتي إن شاء الله بعض طوافرات، فلا تنسون ولا ننسى، إذا تلاقى النسيانان يصير شاي ينسون، أكو شاي عشب جيد يسمونه شاي ينسون في من العشر. الشاهد فقط الذي سأذكره أن في السيرة التي ستأتي تقريبها طبقات المتقدمة ومتأخري الأعصار قالوا في بيان السيرة أن السيرة فيها معادلة منضاد. شنو هي شيء أي شيء المعادلة؟ هي عبارة عن إمارية اليقين وعدم إمارية الشك. هذا التقريب للسيرة كما سيأتي مفصلا، هذا التقريب للسيرة العقلائية أو المتشرعية التي بنى عليها جحافل العلماء الإمامية وغير الإمامية من القديم إلى يومنا هذا وأنها منضاد، هذه السيرة قالوا أن ارتكازها على إمارية اليقين ونبذ إمارية الشك. هذه السيرة بهذا القالب من التقريب، عبارة عن تقريب الجامع وليس تقريب بخصوص الاستصحاب. هذا أيضا الشاهد آخر نضمه إلى دلالة طوائف الروايات لكي نبين أنها دالة على الجامع بين القواعد الثلاث لا خصوص الاستصحاب، بجانب الشواهد التي مرت بنا عديدة في الأسابيع الماضية أنها دالة على نعم على الجامع وليس على خصوص الاستصحاب. من الشواهد الأخرى طبعا سابقا ذكرنا بأن بعض الطوائف هي أصلا مطلقة وغير مقيدة أو هي أقرب إلى قاعدة يقين منها أن تكون إلى قاعدة الاستصحاب. ولسنا في صدد إنكار دلالة طوائف الروايات عن الاستصحاب، ولكن في صدد إنكار دلالة طوائف الروايات على خصوص وتقتصر على الاستصحاب في هذا الصدد. شاهد آخر، الطائفة الأخيرة في طوائف الروايات التي سنستعرضها إن شاء الله مفصلا، هذه الطائفة الأخيرة 11، هذه الطائفة واردة في العقائد، هذه الطائفة واردة في العقائد، وهذه الطائفة طبعا مو الكل تنبه لها، لكن جملة من المتأخرين تنبهوا لها، سنذكر متونها دلالات الفاظها. هذه الطائفة بالدقة تطبيقاتها في قاعدة عقائدية، شرط وقاعدة فروع، ما يربطنا بقاعدة فروع، بقاعدة عفوا في فروع، سنبين كيف. أيا ما كان هذه القاعدة كما سيتبين تطبيقاتها على قاعدة اليقين والشك الساري تشكيك، كيكيك يعني لا يسري، دائما التشكيك هو الشك الساري أكثر من كونها استصحاب، لأنها مختصة بقاعدة اليقين والشك الساري، لا عام، لكنها أصلا ما يتوهم أنها خاصة بالاستصحاب عام. إن شاء الله هذا نفس شاهد مستقل آخر نتعرض له في الطائفة العاشرة، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في السيرة وصلى الله، وبعد ذلك ندخل بمشيئة الله في الأقوال، وبعد ذلك بمشيئة الله ندخل في التنبيهات دواليك تدارجات تدارج، وصلى الله على محمد وعلى آله.